إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء لنقرأ ونتدارس ونتذاكر ونصحح في كتاب بداية المستفيد ونهاية المفيد، شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس ومحدثكم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو المجلس الأول، ونحن في اليوم التاسع من الشهر الخامس عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان تأليف هذا الكتاب قبل أكثر من 17 عاما، ولكن لم يكتب الله عز وجل له الطباعة، فرأينا أن نقرأه الآن لعله بعد 17 عاما قد بدأ نصحح فيه ونقدم أو نؤخر، ثم بعد ذلك إن شاء الله نقدمه للطبع. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم بداية المستفيد ونهاية المفيد، شرح كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا شرح مفيد لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد،
الذي هو حق الله على العبيد
لمؤلفه الشيخ الإمام وعلامة مجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكتابه انتشر في الآفاق وانتفع به كثير من الناس، وكان سببا في إيقاظ النائمين الغافلين عن التوحيد الخالص الذي هو محض حق الله على خلقه. ولهذا الكتاب شروح كثيرة بين المسهب والموجز والمكثر والمقل، ولكل شارح طريقة في الشرح. فأردنا الإسهام في شرح هذا السفر العظيم بكلام غير مسهب ولا موجز، وإنما جز وسط. أردنا أن نقرب غاياته ومراده للطالب بشكل مبسط بحيث تكتمل الاستفادة منه، وسميناه بداية المستفيد ونهاية المفيد، شرح كتاب التوحيد.
يعني هذه التسمية من باب أن الذي يريد أن يستفيد من كتاب التوحيد يبدأ به، ونهاية المفيد باعتبار أنه يذكر المنتهي بأشياء هو بحاجة إلى المذاكرة فيه، فهذا وجه التسمية. نعم.
أحسن لك. قلتم حفظكم الله، وكان منهجنا فيه على النحو التالي. أولا، وضعنا في المقدمة الافتتاحية وبيان سبب التأليف وبيان منهج التأليف، ثم فصلين على النحو الآتي.
لا تستعجل، اقرأ براحتك عشان القراءة يكون مفهومة. في ناس يسمعونك أعاجم ما يعرفون، فإذا أنت استعجلت ما راح يفهمون. يعني أنت حط بالك أن في ناس الآن من تركيا يسمعونك، في ناس من الصين يسمعونك، صح ولا لا؟ تحطهم بس بث مباشر، فاقرأ بالهدوء. نعم، أهم شيء يكون القراءة قراءة معربة عشان الناس يفهمون. نعم،
أحسن لك. الفصل الأول، ترجمة المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الفصل الثاني، التعريف بالمؤلف
التعريف يعني بالمؤلف الأول بالكسر اللام، ترجمة المؤلف الثاني، التعريف بالمؤلف كتاب التوحيد. نعم،
أحسن لك. ثانيا، جعلنا نصوص الكتاب الأصلية في أول كل باب من أبواب الكتاب. ثالثا، قمنا بتخريج تلك النصوص في الهامش، وذلك على النحو التالي: ألف، عزونا الآيات إلى مواضعها في كتاب الله تعالى. باء، إذا عزى المؤلف رحمه الله الحديث إلى مصادر معينة من دواوين السنة فإننا نكتفي بها مع بيان الإحالة مراعين الاختصار، وخصوصا إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما. وأما إذا لم يعز المصنف الحديث إلى مصدر معين فإننا نقوم بتخريجه من مصدر أو مصدرين أو أكثر من ذلك من كتب السنة. رابعا، قمنا بتوثيق النقول التي أوردها المؤلف رحمه الله عن ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من مصادره الأصلية. خامسا، وضعنا تمهيدا في بيان حقيقة
المصادر. دائما طالب العلم عليه أن يتنبه أن المصادر منقسمة إلى قسمين، مصادر أصلية وأصيلة ومصادر فرعية، فالخلط بينهما لا يجوز. يعني مثلا نجد في بعض المعاصرين يقول وأخرجه النووي في رياض الصالحين، هذا ما يصير. رياض الصالحين مو كتاب أصلي تخرج منه الحديث، رياض الصالحين كتاب فرعي، إنما الكتاب الأصول لتخريج الأحاديث هي أمات الستة، الأمات الستة والكتب بقية التسعة وغيرها، هذه كتب التخريج. نفس الكلام في الفقه، فما يصير أنت تعزو كلام فقهي تقول وقال وهذا هو مذهب الحنابلة، انظر شرح الشيخ ابن عثيمين، هذا ما هو مصدر أصلي، هذا مصدر فرعي. المصدر الأصلي أنك تشير إلى كتب الحنابلة، تقول انظر المغني، انظر شرح العمدة، انظر كذا وكذا إلى آخره. نفس الكلام في كتب لما تحيل إلى كلام السلف مثلا، فما يصير أنك أنت تحيل كلام السلف إلى الخلف، فلا بد من التبين والظهور والتمييز بين المصادر الأصلية التي فيها الكلام أصالة وبين المصادر التي نقلت هذه العبارات أو هذا الكلام تبعا. نعم،
أحسن الله. قلتم حفظكم الله. خامسا، وضعنا تمهيدا في بيان حقيقة الباب وموضوعه، ويشتمل على ألف موضوع الباب، باء شرح ترجمة الباب، جيم غرض المصنف من عقد هذا الباب، دال مناسبة الباب، ها وجه استشهاد المصنف بآيات وحديث الباب. سادسا، قمنا بشرح معاني المفردات بعد ذلك، فتصبح تلك المعاني بمثابة الشرح المختصر للنصوص. سابعا، قمنا بكتابة أهم العناصر التي يدور حولها الباب، وسميناها خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب بشكل يسمح للطالب الاستفادة منها بشكل أكبر، كما حرصنا على ربط الطالب بالواقع ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. ثامنا، قمنا باستخراج أهم الفوائد.
أنا طبعا استأذنت الشيخ في التعديل فأذن لي. لو تعدلون العبارة تقولون الواردة في الباب بصورة يسمح للطالب الاستفادة منها بشكل أكبر. نعم، خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب بصورة يسمح للطالب الاستفادة منها بشكل أكبر. نعم،
أحسن الله. قلتم حفظكم الله. ثامن، قمنا باستخراج أهم الفوائد من الباب، وسميناها خاتمة في المستفاد من الباب، وهي بمثابة إيجاز لما ورد فيه من موضوعات. تاسعا، وضعنا أسئلة بعد كل باب حتى يستفيد منه المبتدي واستذكر به المنتهي. عاشرا، استفدنا في عملنا هذا من عدة شروح، وخاصة تعليقات الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز على كتاب التوحيد، وشرح العلامة الشيخ صالح الفوزان، والجامع الفريد للشيخ عبد الله الجار الله وغيرهم.
طبعا قد لا ننص في ثنايا الكتاب، ما نقول قال الشيخ بن باز، قال الشيخ الفوزان، قال الشيخ عبد الله، لكن لماذا بينا هذا في المنهج؟ لأن قد يكون الكلام منهم ونحن ما وضعناها بين قوسين لوجود تصرف، ولا أردنا نسبة إلى نفسنا، فوضعنا هذا التنبيه في المقدمة. نعم،
أحسن الله. هذا، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالص لوجه الكريم، وأن يثقل لنا به الموازين، وأن ينفع به كل من قرأه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكان الانتهاء منه في 25 من شعبان سنة 26 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتم تبييضه ومراجعته مرة أخرى في 23 من محرم عام 27 400، وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
يعني كم سنة الحين؟ ها؟
سبعة
الحين 44، وهناك 27،
يعني
17 سنة تقريبا. سبحان الله،
أكثر بعد.
نعم، ما كتب الله له الحياة، نسأل الله أن يسر الطبع. نعم.
أحسن. القسم الأول ترجمة المؤلف والتعريف المؤلف، وفيه فصلان. الفصل الأول ترجمة المؤلف، وفيه مبحثان. المبحث الأول حياته الشخصية، أولا اسمه ونسبه، ثانيا مولده وموطنه، ثالثا أسرته، رابعا وفاته. المبحث الثاني حياته العلمية، أولا نشأته العلمية، ثانيا أشهر شيوخه، ثالثا أشهر تلامذته، رابعا مؤلفاته، خامسا دعوته الإصلاحية، سادسا أهم الشبهات التي أثيرت حول دعوته الإصلاحية. الفصل الأول ترجمة المؤلف. المبحث الأول حياته الشخصية، أولا اسمه ونسبه. هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد بن راشد بن بريد،
نعم بريد،
بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف. وأسرة آل مشرف هي فرع من آل وهبة، أحد بطون قبيلة تميم المشهورة في الجاهلية والإسلام.
طبعا ينطقونها آل وهبة، آل وهبة بضم الواو وفتح الهاء. نعم. والنسبة إلي الوهبي، الوهبي. نعم.
أحسن الله. قلتم حفظكم الله، ثانيا موطنه ومولده. تذكر المصادر أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ولد في بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض، ثم انتقل مع والده إلى بلدة حريملاء. وأما عن تاريخ ولادته فقد أطبقت المصادر على أنه ولد في سنة 1500 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق لسنة 3700 ميلادي.
طبعا من باب الفائدة، الأرقام الميلادية ينبغي أن تقرأ كعكسها، يعني من اليسار لليمين، بخلاف الأرقام العربية. فأنت تقول ولد في سنة 1500 بعد الألف الموافق لسنة 1703، تقرأها على مذهبهم. نعم.
أحسن
الله. العيينة حاليا داخل الرياض، ما فيه الآن منطقة خاصة اسمها العيينة مميزة عن الرياض، هي صارت داخل الرياض. أما حريملاء فنسبيا إلى الآن يعتبر في جوانب الرياض. نعم.
أحسن الله. قلتم حفظكم الله، ثالثا أسرته. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ينتمي إلى أسرة كريمة اشتغلت بالعلم وعرفت به، فأسرة آل مشرف التي منها الإمام أسرة معروفة بالصلاح والعلم. فمنذ القرن العاشر الهجري بدأت تذ أسماء أفراد من الأسرة المذكورة بين علماء المنطقة، وكان عبد القادر بن بريد بن مشرف قاضيا مشهورا، وكذلك أحمد بن محمد بن مشرف أحد تلاميذ العلامة موسى الحجاوي في دمشق، وكذلك سليمان بن علي جد الشيخ الإمام محمد كان من علماء القرن الحادي عشر وكان قاضيا في سدير، وكذلك عبد الوهاب بن سليمان والد الشيخ الإمام محمد كان على درجة علمية أهلته ليصبح قاضيا في بلده العيينة.
يعني أبوه وجده وجده جده كلهم كانوا معروفين بالعناية بالمذهب الحنبلي.
أحسن. رابعا وفاته. أجمعت المصادر التاريخية أن وفاة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان في الدرعية في آخر شهر شوال سنة 600 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد عمر طويل مبارك قضاه في الدعوة والتعليم ونشر السنة، فرحم الله رحمة واسعة فاسكنه فسيح جناته.
آمين.
ثانيا المبحث الثاني،
أحسن من كتب في حياته الشيخ رحمه الله ودعوته الإصلاحية، أحسن من كتب فيه، هو فضيلة أستاذنا وشيخنا الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الله العبود، كتب مجلدين في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب التجديدية الإصلاحية وأثرها في الدعوة السلفية حقيقة، يعني من أنفع ما رأيت في الكتابة عن الإمام محمد ودعوته رحمه الله رحمة واسعة. نعم. يقول لي أحد الإخوة من الصين، يقول إن الله سبحانه وتعالى أنقذنا بالإمام محمد بن عبد الوهاب من الصين. قلت له كيف؟ قال حج أحد أجدادي، وهذا أيام الإمام تركي، يقول حج أحد أجدادي، يقول هو راجع ماخذ معاه كتاب الأصول الثلاث والتوحيد، وجاءت تعرفون الصين هذولا والشيوعية والدعوة الشيوعية ومنعت كل الأمور. يقول فأدخلنا الكتب الإسلامية في السراديب حتى أصبحنا لا نعرف من الإسلام إلا الاسم. يقول الطواف بالقبور نظنه من الإسلام، الذبح للموتى نظنه من الإسلام. يقول حتى أن لما الله سبحانه وتعالى أتى بشيء من الحرية، يقول فتحنا السرداب من تحت، يقول فالله عز وجل جعلني أقرأ هذا الكتاب وأعتقد ما فيه وأنا ما أعرف. هذه دعوة مباركة. نعم.
أحسن الله. قلتم حفظكم الله المبحث الثاني حياته العلمية. أولا نشأته العلمية. نشأ شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في بلدة العيينة في بيئة علمية، حيث ترعرع تحت رعاية والده، وكان والده من العلماء الصالحين، ومن جملة علامات صلاحه اهتمامه بتعليم أبنائه وتهذيبهم منذ نعومة أظفارهم، ومن بينهم الإمام محمد. وساعد على ذلك أنه بدا على الإمام علامات النجابة والذكاء منذ حداثة سنه ونعومة أظفاره، وكان راجح العقل شديد الملاحظة قوي الإرادة حاد الفكرة من صباه. وقد استظهر الإمام القرآن الكريم قبل بلوغه العشر، وبلغ الاحتلام قبل إتمام 12 سنة.
طبعا أنا من كثرة ما كنت أقرأ في ترجمة الإمام محمد، لأن موضوع الدكتوراه عندي عن دعوة الإمام محمد بن وهب تجديدية ومخالفتها لمذهب الخوارج، فما تركت كتابا إلا قرأته عن الإمام محمد سواء من الموافقين أو المخالفين. وكنت ولا زلت كل ما أرى الشيخ صالح آل الشيخ كأني أرى محمد بن عبد الوهاب، لكن بصورة مصغرة قليلا ما. نعم.
أحسن الله. قلتم حفظكم الله وقال والده القاضي عبد الوهاب بن سليمان،
يعني الإمام محمد استظهر القرآن قبل بلوغ العشر، إيش معنى؟ معناه أن والده كان مهتم به كثير في حفظ القرآن. نعم.
أحسن الله. قلتم حفظكم الله قال والده القاضي عبد الوهاب بن سليمان، رأيت أهل الصلاة بالجماعة وزوجته في ذاك العام.
يلا، هذا يشبه بعبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص تزوج عمر 11، كمل 10، دخل 11، تزوج. عبد الله بن عمرو بن العاص كمل 10، دخل 11، تزوج حفظ القرآن. الإمام محمد بن عبد الوهاب كمل 10، دخل 11، تزوج حافظ القرآن. وين الشباب اليوم؟ يشيبون يصيرون عمرهم 30 20 ما تزوجوا، سبحان الله العظيم. وأنا تزوجني والدي رحمه الله واسكنه الجنة وأنا عمري 17 عاما، فجزاه الله عني كل خير. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله اشتغل الإمام بدراسة الحديث الشريف والتفسير وذلك من صباه، ودرس على والده القاضي عبد الوهاب الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وكان من أهم ما تميز به حياته العلمية إكثاره واهتمامه بمطالعة كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. رحل الشيخ لأجل طلب العلم والأخذ عن العلماء إلى كل من مكة المكرمة والمدينة النبوية والبصرة والإحساء، بل وأراد الذهاب إلى الشام لولا الموانع.
توجه إلى الشام رحمه الله من البصرة، لكن في أثناء الطريق تعرض له اللصوص فأخذوا ما كان معه من المال، فما أراد أن يكون عالى على الناس فرجع، ولعل في ذلك خير. وعناية الشيخ كما تعلمون الحنابلة عموما الحنابلة عموما يهتمون بكتب ابن القيم وبكتب ابن تيمية. فبدأ عناية الشيخ بكتب هذين الشيخين من صباه، وازدادت عنايته بكتب الشيخين لما صار في المدينة عند الإمام العلامة المجمعي رحمه الله تعالى، كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن إنه نشأ في طلب العلم وتخرج على أهله في سن الصبا، ثم رحل لطلب العلم للبصرة مرارا وللإحساء ثم إلى المدينة.
فالبصرة كانت في أيامه وفي عموم أيام الخلافة العثمانية، البصرة كانت منارة من منارات العلم، ومن أشهر من كان فيها العلامة السالمي وكثير من المحدثين، حتى إنهم يقولون إن علم الحديث كانت في القرون التي ما فيها تواصل بين العالم الإسلامي، كان علم الحديث في الهند والبصرة والمغرب يتواصل فيه، أما في الأزهر أو في مصر فكان علم الحديث منقطعا لشغف الناس بعلم المنطق، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
أحسن الله. قلتم حفظكم الله، فظهر شيخنا بين أبيه وعمه.
هذا كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن.
نعم.
يجوز أنك تنسب لنا باعتبار النقل يعني. نعم.
أحسن الله. فظهر شيخنا بين أبيه وعمه فحفظ القرآن وهو صغير وقرأ في فنون العلم، وصار له فهم قوي وهمة عالية في طلب العلم، فصار يناظر أباه وعمه في بعض المسائل بالدليل على بعض الروايات عن الإمام أحمد والوجوه عن الأصحاب، فتخرج عليهما في الفقه، وناظاهما في مسائل قرأها في الشرح الكبير والمغني والإنصاف لما فيهما من مخالفة ما في متن المنتهى والإقناع، وعلت همته إلى طلب التفسير والحديث، فسافر إلى البصرة غير مرة، كل مرة يقيم بين من كان بها من العلماء، فأظهر الله له من أصول الدين ما خفي على غيره، وكذلك ما كان عليه أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات والإيمان، فصنف في البصرة كتاب التوحيد الذي شهد له بفضله بتصنيفه القريب والبعيد، أخذه من الكتب التي في مدارس البصرة من كتب الحديث. ثم إن شيخنا رحمه الله تعالى
قد يقول قائل كيف عبد الرحمن بن حسن يقول عن جده شيخنا؟ عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، صاحب كتاب فتح المجيد، صاحب كتاب قراءة عيون الموحدين وغيره من المؤلفات. أولا، الشيخ عبد الرحمن بن حسن نعم تتلمذ على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتتلمذ على عمه الإمام عبد الله الإمام الكبير عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وزامل الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب. فلما دخل القوات المصرية والعثمانية إلى الدرعية وقتلوا من فيها من أهل التوحيد بما فيهم الإمام سليمان، وأسروا الإمام عبد الله، وكان رجلا كبيرا مسنا فما قتلوه، أسروه وأخذوه إلى مصر، من مصر إلى الإستانة، وأعدم في الإستانة وهو قد جاوز 70 من العمر وأبى أن يرجع عن عقيدة التوحيد. أما عبد الرحمن بن حسن كان صغيرا، يقولون أنه ما بلغ 15، فأخذوه أسيرا إلى مصر، فكان يحضر حلق الحنابلة في مصر ويسمى بالنجدي، وحتى إنه فاق عليهم فألبسوه لباس الأزهريين. فلما رجع الإمام تركي واستولى على الدولة مرة أخرى في الدولة السعودية الثانية، رجع الإمام عبد الرحمن بن حسن ولابس الجبة الأزهرية، فكان يقال له عبد الرحمن بن حسن الأزهري نسبة إلى لباسه الأزهري، وكان علامة زمانه ليس له نظير. لذلك لو قال لك من هو المجدد للدولة السعودية الأولى في العلم، هو الإمام محمد بن عبد الوهاب. من هو المجدد في الدولة السعودية الثانية في العلم، هو الإمام عبد الرحمن بن حسن. من هو المجدد في الدولة السعودية الثالثة في العلم؟ هو ابن إبراهيم. نعم كلهم من آل الشيخ طبعا، لأن محمد بن إبراهيم ابن محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم
أحسن الله. ثم إن شيخنا رحمه الله تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد من هناك رحل الإحساء، وفيها فحول العلماء منهم عبد الله بن فيروز أبو محمد الكفيف، ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سر به، وأثنى على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد.
طبعا الإحساء أيضا كانت منارة علم في نجد، في نجد لا يكاد يشار إلى أحد إلى منطقة بالعلم إلا الإحساء، وكان فيها ثلاثة منارات للفقهاء: المالكية والحنابلة وشيء من الشافعية. نعم
أحسن الله. وحضر مشايخ الإحساء ومن عظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي، فطلب منه أن يحضر الأول من فتح الباري على البخاري ويبين له ما غلط فيه الحافظ في مسألة الإيمان، وبين أن الأشاعرة خالفوا ما صدر به البخاري كتابه من الحديث والآثار، وبحث معهم في مسائل وناظر، وهذا أمر مشهور يعرفه أهل الإحساء وغير من أهل نجد. ثم إن شيخنا رحمه الله رجع من الإحساء إلى البصرة وخرج منها إلى نجد قاصدا الحج، فحج رحمه الله تعالى، وقد تبين له بما فتح الله تعالى عليه ضلال من ضل باتخاذ الأنداد وعبادتها من دون الله في كل قطر وقرية إلا يشاء الله.
فلما ضلال من ضل بعبادة القبور والأضرحة والاستغاثة بالموتى والتعلق بغير الله عز وجل والوسطى والشفعاء، ليس هو الإمام محمد بن عبد الوهاب الوحيد الذي يعني اكتشف هذا كما يقال، لكنه رأى وسمع من عدة من مشايخ أنهم كانوا ينكرون ما عليه العامة، لكن الحال أن عامة المشايخ الذين يعلمون الحق كانوا على صنفين: صنف منهم مضطهد ليس له حول ولا قوة، وصنف منهم له مكانة خائف على مكانته وخائف على منزلته. والإمام محمد بن عبد الوهاب ما همه لا هذا ولا هذا. نعم
أحسن عليك. فلما قضى الحج وقف في الملتزم وسأل الله تعالى أن يظهر هذا الدين بدعوته ويرزقه القبول بين الناس، فخرج قاصدا المدينة مع الحاج، فضربوه وسلبوه وأخذوا ما معه وشجوا رأسه وعاقه ذلك عن مسيره مع الحجاج.
طبعا هذا لأن الطرق ما كانت آمنة، الخلافة العثمانية في ذاك الوقت كانوا منشغلين إما فيما بينهم وإما مع الكفار في أوروبا، فكانوا تركوا الأمور لأمراء الأشراف في مكة والمدينة، وكان أمراء الأشراف مع الأسف لا يهتمون إلا بالأمن في داخل ما يسمى بالقلعة، وإذا خرج الناس من القلعة كل واحد يحمي نفسه. نعم
أحسن الله. فقدم المدينة بعد أن خرج الحاج منها، فقام بها وحضر عند العلماء ذاك منهم محمد حياة السندي، وأخذ عنه كتب الحديث إجازة في جميعها وقراءة لبعضها، وجد فيها بعض
لمحدثكم لله الحمد والمنة إجازة من طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب، إجازة من طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب عن الشيخ محمد حياة السندي في جميع مؤلفات الحديث وفي جميع الأسانيد الراجعة إلى علماء الهند. نعم
أحسن الله. ووجد فيها بعض الحنابلة فكتب،
المقصود بالحنابلة الذين وجدهم هو ما سيأتي رقم 4 الشيخ العالم عبد الله ابن إبراهيم بن سيف آل سيف المجمعي. هذا الرجل كان عظيما في الحقيقة، إذا صح التعبير نستطيع أن نقول هذا الرجل هو المشجع للإمام محمد بن عبد الوهاب أن يمضي في الدعوة وأن لا يلتفت. نعم
أحسن. فكتب كتاب الهدي لابن القيم بيده، وكتب متن البخاري، وحضر في النحو وحفظ ألفية بن مالك، حدثني بذلك حماد بن حمد عنه رحمه الله، ثم رجع إلى نجد وهم على الحال التي لا يحبها الله. ثانيا
يعني وجدهم على الحال، كانوا يطوفون حول نخلة، نخلة يطوفون حولها، ويطوفون حول قبر بن الخطاب، زيد بن الخطاب وغير ذلك. من مما منح الله به الإمام محمد أنه كان سريع الكتابة. تصور معي أن ما كتبه بيده شيء لا يتصوره عقل، ينسخ ينسخ، لعله في المجلس الواحد ينسخ لك ألفية ابن مالك في قرابة ساعة. ولذلك أنت لما تقرأ مختصراتي كما سيأتي في مؤلفات تتعجب من هذا العالم، كيف اختصر كل هذه الكتب، كيف اختصر كل هذه الكتب. هذا كله تحصيل، من باب التحصيل. النسخ الكتب تعليم، اختصار الكتب تعليم، البحث والتفتيش تعليم، بالإضافة إلى ما حصله من مشايخه، وسنذكر أشهر هؤلاء. نعم
أحسنت. قلتم حفظكم الله، ثانيا أشهر شيوخه، ذكرنا من قبل أن شيخ الإسلام الإمام محمد اتصل بالعلماء منذ حداثة سنه، فتلقى عن والده وشيوخ بلدته، ورحل في سبيل العلم وتحصيله إلى مدائن العلم في زمانه، وحصل شيوخا من أشهرهم.
يعني ذكرنا أشهر مشايخه. نعم
أحسنت. أولا الشيخ محمد عبد الوهاب بن سليمان بن علي، وهو والد الشيخ الإمام. ثانيا الشيخ إبراهيم بن سليمان بن علي. ثالثا الشيخ عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى البصري. رابعا الشيخ العالم
بن سالم البصري، هذا محدث كبير ومرجع كثير من الأسانيد إليه. نعم
أحسن. الرابع الشيخ العالم عبد الله بن إبراهيم بن سيف آل سيف.
هذا الرجل كان من علماء المجمع، كان من علماء المجمع، ثم لما رأى المنكرات في بلده ما استطاع التحمل، ذهب إلى المدينة، وهناك أصبح له كرسي في المسجد النبوي، وصار يعلم الناس ويجلس للتعليم. وأدخل مرة الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى بيته، قال إني أعددت سلاحا لأهل نجد أريدك أن تتسلح به، فأدخله إلى بيتي وراه كتب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. نعم
أحسن الله. قلتم حفظكم الله، الخامس الإمام محدث محمد حياة بن إبراهيم السندي المدني. السادس الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الشافعي. السابع الشيخ علي أفندي بن صادق الحنفي الداغستاني.
طبعا هؤلاء كلهم مشايخ معروفون في مذاهبهم وعند علماء المذهب. الشيخ علي أفندي يعتبر من كبار شيوخ دولة الإسلام، لكنه سكن المدينة في آخر حياته وانتفع به خلق كثير. نعم
حسن. قلتم حفظكم الله، الثامن الشيخ عبد الكريم أفندي الداغستاني. التاسع الشيخ عثمان الديار بكري. العاشر الشيخ شهاب الدين الموصلي قاضي البصرة. الحادي عشر الشيخ حسن الإسلام بولي البصري. الثاني عشر عبد الله بن محمد الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي. الثالث عشر الشيخ زين الدين المغربي. الرابع عشر الشيخ حسن التميمي. الخامس عشر الشيخ محمد المجموعي وغيرهم. قال الشيخ أحمد بن حجر آل بطامي موضحا استفادة الشيخ من العلامة الشيخ عبد الله بن إبراهيم آل سيف، فأخذ عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيرا من العلم، وأحبه الشيخ عبد الله وكان به حفيا، وبذل جهدا كبيرا في تثقيفه وتعليمه، وكان من أكبر عوامل توثيق الروابط بينهما وتمكين المحبة توافق أفكاره ومبدئه مع تلميذه في عقيدة التوحيد والتألم مما عليه أهل نجد وغيرهم من عقائد باطلة وأعمال زائفة. واستفاد الشيخ من مصاحبته فوائد عظيمة، وأجازه الشيخ عبد الله بالحديث المشهور والمسلسل بالأولية الراحمون رحمهم الرحمن من طريقين. أحدهما من طريق ابن مفلح عن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وينتهي إلى الإمام أحمد، والثاني من طريق عبد الرحمن بن رجب عن العلامة بن القيم عن شيخه شيخ الإسلام وينتهي أيضا إلى الإمام أحمد، كما أجازه الشيخ بكل ما في ثبت الشيخ عبد الباقي الحنبلي شيخ مشايخ وقته قراءة وعلما وتعليما، صحيح البخاري بسنده إلى مؤلفه وصحيح مسلم وشروح الصحيحين وسنن الترمذي والنسائي وأبي داود بن ماجه ومؤلفات الدارمي بسنده المتصل إلى المؤلف، ومسند الإمام الشافعي موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد إلى غير ذلك مما ثبت في ثبت الشيخ عبد الباقي.
طبعا كل ما في ثبت الشيخ عبد الباقي الحنبلي يعتبر من إجازاتي ولله الحمد والمنة من طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم
أحسن. قلتم حفظكم الله، ثم وصل الشيخ،
وأنا أحببت أن يكون علمي موصولا أحببت أن يكون علمي موصولا بالشيخ، فتتلمذت تلمذة خاصة على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسين آل الشيخ، وهو أخذ عن آل الشيخ وهكذا إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم
أحسن عليكم. قلتم حفظكم الله، ثم وصل الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف حبل الشيخ محمد بحبل المحدث الشيخ محمد حياة السندي وعرفه به وما هو عليه من عقيدة صافية، وبما تجيش به نفسه من مقتل أعمال الشائعة في كل مكان من البدع والشرك الأكبر والأصغر، وأنه إنما خرج من نجد للرحلة في طلب العلم وسعيا إلى الاستزادة من السلاح الديني القوي الذي يعينه على ما هو مصمم عليه من القيام بالدعوة والجهاد في سبيل الله. ثالثا أشهر تلامذته
الإنسان. لماذا لابد من معرفة تلامذة العالم حتى لا يأتي أحد يقول هذا ما كان عالم؟ هذا هؤلاء هم تلامذته، فكيف يكون علمه مع شهادتهم له؟ نعم
أحسن عليكم. قلتم حفظكم الله، ثالثا أشهر تلامذته أخذ عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خلق كثير، قال ابن بشر وأخذ عن الشيخ من القضاة ممن لا يحضرني الآن عده عدد كثير، وأخذ عنه ممن لم يل القضاء من الرؤساء والأعيان ومن دونهم الجم الغفير، وقال ابن ضويان وأخذ عنه العلم الجم الغفير والكثير، قام منهم العلماء وكثر فيهم النبلاء.
هنا في الحاشية مكتوب دفع النقاب، لا هو الكتاب اسمه رفع النقاب عن تراجم الأصحاب. نعم
أحسن لك.
نعم
قال ابن ضويان وأخذ عنه العلم الجم الغفير والكثير، قام منهم العلماء وكثر فيهم النبلاء، فمن ولي القضاء من تلامذته يبلغون 200، وفيما يلي أشهر تلامذته.
يعني علم الإنسان لا يقاس من خلال مؤلفه فقط، من الخطأ البين أن الإنسان يريد أن يعرف قدر العالم بمجرد تأليفه. لماذا؟ لأنه قد يكون عالما لكن لا يحسن صب العلم في المؤلف، ويحسن صب العلم في صدور الطلاب. وأنا عن نفسي والله الذي لا إله إلا إني أدركت من مشايخي من لا يحسن أن يتكلم، لكن والله عنده من العلم ما أنا لا كنت أرى نفسي لا شيء أمام علمي. فليس الإتقان في الكلام دليل على العلم، ولذلك من المعاصرين من يأتي يقرأ كتاب التوحيد يقول هذا مو عالم. ليش؟ مو عالم في الحديث. ليش؟ قال شوف خرج حديث وقال فيه كذا. قال تمسكين أنت، تمسكين، ميزانك خلل، ميزانك فيه خلل. كيف تحكم على علم العالم من خلال هذه الطريقة؟ علم العالم يعرف بثلاثة أشياء: أولاً النظر إلى شيوخه، ثانيا النظر إلى نتاجه العلمي المؤلف، ثالثا وهذا أهم النظر إلى نتاجه العلمي في التلاميذ. قد يكون الإنسان ما ألف، يعني مثلا أنا أسألكم الآن أنتم سؤالا، لو كان التأليف هو المعيار، لو كان التأليف هو المعيار، يمكن يأتي إنسان ويقول أين مؤلفات الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أين مؤلفات عبد الله بن عمر؟ هذا مو صحيح، هذا الكلام غير صحيح، إنما معيار العلم العالم بالنظر إلى هذه الثلاث: من شيوخه، من أثنى عليه منهم، من أجازهم منهم، من أثنى عليه منهم، هذا واحد. ثانيا مؤلفاته العلمية، ثالثا صبه العلم في تلامذته، هذه هي آثار العلم. فالحكم بأن فلان ليس بعالم وكذا هذا غير صحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فيما يلي أشهر تلامذته: أولا الشيخ حسين ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثانيا الشيخ عبد الله بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولد في درعية وتوفي بمصر سنة 42 و200 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثالثا الشيخ علي بن الشيخ الإمام الشيخ علي بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكان يضرب به المثل في الورع بالدرعية. قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد
الوهاب: كان يقال أزهد الناس في نجد هو الإمام الشيخ علي ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، كان يقال عنه أنه ما كان يملك إلا ثوبه، وهو من أقرب الناس إلى الأمراء في وقته، لكن ما كان يأخذ منهم شيء. نعم،
أحسن الله. قلتم حفظكم الله: قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف: الغالب على الظن أن الشيخ علي توفي سنة 45 و200 بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بمصر. رابعا الشيخ إبراهيم ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: لم أقف له على وفاة، لكنه موجود سنة 51 و200 بعد الألف من الهجرة في مصر وتوفي فيها.
طبعا كثير من ذرية آل الشيخ، منهم من توفي بمصر ومنهم من توفي في تركيا، وصار لهم نسل في مصر وصار لهم نسل في تركيا، حتى أن قبل تقريبا 30 سنة أيام الإمام فيصل قدموا بأناس من ذرية الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن ذرية الإمام عبد العزيز بن سعود من مصر، وهم أتراك، وأسكنوهم إلى أسكنوهم في السعودية في أيام الملك فيصل. نعم،
أحسن الله. الخامس الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان ابن معمر، توفي في مكة المكرمة.
هم ينطقونها ابن معمر، ابن معمر، الأسماء قياسية، لذلك ننطقها كما نطقوها، ليس فيها قياس، الأسماء سماعية ليست قياسية. نعم،
أحسن الله.
خامس، يعني عندنا معمر ابن راشد الأزدي محدث، معمر، هنا معمر. نعم، أحسن الله.
الخامس الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر، توفي في مكة المكرمة سنة 25 و200 بعد الألف من الهجرة. السادس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الحصيني الناصري التميمي، أن توفى سنة 37 و200 بعد الألف من الهجرة. السابع الشيخ سعيد بن حجي، أن توفى سنة 29 و200 بعد الألف من الهجرة. والثامن الشيخ محمد بن عبد الله بن سويلم العريني قاضي الدلم.
الدلم، الدلم اسم منطقة إلى الآن موجودة.
أحسن الله. التاسع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن خميس الإمام في قصر آل سعود. العاشر الشيخ محمد بن سلطان العوسجي، توفي في الأحساء سنة 23 و200 بعد الألف من الهجرة. الحادي عشر الشيخ عبد الرحمن بن نامي قاضي العيينة ثم الأحساء، ولما دخل أمراء إبراهيم باشا الأحساء سنة 34 و200 بعد الألف من الهجرة، قتلوا الشيخ ظلما وعدوانا. الثاني عشر الشيخ عبد الرحمن بن عبد المحسن أبا حسين، تولى القضاء في عدة مدن. الثالث عشر الشيخ حسن بن عبد الله بن عيدان المشرفي، توفى سنة 200 بعد الألف من الهجرة. الرابع عشر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن سويلم، توفي في بريدة سنة 44 و200 بعد الألف من الهجرة. الخامس عشر الشيخ أحمد بن راشد العريني قاضي سدير. السادس عشر الشيخ حمد بن إبراهيم قاضي مرات وصهرة. السابع عشر الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود.
طبعا الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود هو إمام وحاكم وأمير للمسلمين في جميع الجزيرة في وقته، وكان من أكابر تلاميذة الإمام محمد بن عبد الوهاب. كان عالم بمعنى الكلمة، عالم بمعنى الكلمة، وهو الذي في عهده كانت الدولة السعودية الأولى تملك الجزيرة بأكملها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، حتى وصل إلى كربلاء، وصل إلى كربلاء وكسر ما يسمى بالمقامات هناك رحمه الله رحمة واسعة. نعم
أحسن عليك. الثاني عشر
كان في هذا الزمان كانوا يقولون عنه إرهابي، ها؟ نعم
أحسن عليك. الثامن عشر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين قاضي الوشم.
طبعا تلامذته كما ذكر أكثر من مؤرخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب من سنة 1156 هجرية، تأمل معي الآن، من سنة 1056 هجرية جلس للتدريس في مسجده في الدرعية إلى وفاته أكثر من 40 سنة. تصور الآن رجل يدرس للتدريس 40 سنة، كم طالب علم سيتخرج عليه؟ وكانت الدرعية من آمن ما يكون في عهد الإمام محمد بن سعود وابنه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود والإمام عبد الله بن عبد العزيز بن سعود، فكان الطلاب يفدون من شرق الأرض وغربها. 40 سنة يدرس، فلذلك احنا لما نكتب 18 من تلاميذتي هذا من باب الاختصار فقط. نعم
أحسن عليكم. قلتم حفظكم الله. رابعا مؤلفات الإمام. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في درجة،
يعني هذا الميزان الثالث الذي به نعرف علم الرجل، صح ولا لا؟ اتفقنا على الموازين الثلاث. نعم
أحسن عليكم. قلتم حفظكم الله. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في ترجمة الإمام في الجزء الثاني عشر من الدرر السنية مؤلفاته، فذكر منها أولا كتاب التوحيد وهو الكتاب الذي قمنا بشرحه، ثانيا كتاب كشف الشبهات، ثالثا كتاب أصول الإيمان، رابعا كتاب فضائل الإسلام، خامسا كتاب فضائل القرآن، سادسا كتاب السير المختصرة، سابعا كتاب السير المطولة، ثامنا كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه، تاسعا كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير، عاشرا كتاب مختصر الصواعق، الحادي عشر كتاب مختصر فتح الباري، الثاني عشر كتاب مختصر الهدي وهو مختصر زاد المعاد، الثالث عشر كتاب مختصر العقل والنقل، الرابع عشر كتاب مختصر المنهاج، الخامس عشر كتاب مختصر الإيمان، السادس عشر كتاب آداب المشي إلى الصلاة، السابع عشر أحاديث الفتن، الثامن عشر مسائل الجاهلية، التاسع عشر الكبائر، العشرون الأصول الستة، الحادي والعشرون القواعد الأربعة.
طبعا الذي يريد أن يعرف كعب الإمام رحمه الله ينظر إلى أمرين: الأول كيفية استنباطه من القرآن، يجد عنده من الاستنباط والدقة في الاستنباط ما تحار فيه العقول، كيف استنبط من هذه الآية هذه الفائدة. هذا الشيء الأول العجيب الذي امتاز به رحمه الله. الأمر الثاني أنه كان عميق الاختصار، يختصر الكتب المطولات بطريقة عجيبة جدا رحمه الله رحمة واسعة. نعم
أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله. خامسا دعوته الإصلاحية. ألف حالة المسلمين عند ظهور دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب.
يعني ذكر مع الأسف هذا الفصل أو هذه القضية لعلها أحد الأسباب في أن الذي دفعنا إليه الكتاب لم يطبع الكتاب، لأن بعد ما دفعنا إليه الكتاب اختلفنا وياه رحمه الله، ويريدنا أن نشيل هذا الكلام، وإحنا أبينا أن نشيل هذا الكلام، له نظرة خاصة ولا نظرة خاصة، فنقرأ الآن نسمع. نعم.
حسنا. قلتم حفظكم الله، ذكر المؤرخون مثل ابن غنام وابن بشر وغيرهما حالة أهل النجد خصوصا والعالم الإسلامي عموما، فذكروا شيء الكثير من ظهور البدع والخرافات والجهل والشركيات والبعد عن الدين المنزل المؤيد بالآيات. ففي نجد كانت القبور والأشجار والأحجار والمغارات تعبد مع الله تعالى بأنواع من القربات، ويظنون أن ذلك هو دين الإسلام، وهكذا في باقي مدن الإسلام. ولم يسلم من هذه البلية التي طمت البشرية إلا بقايا من العلماء وأهل الفطرة السوية من الغوغاء، وهم نزر يسير. بدء دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في تلك الفترة التي كان الشرك قد عمى والبدع قد زخرفت، سطعت دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، فبدأ بدعوته في قريته، ثم ما لبث أن جهر برفع راية التوحيد، فقال للناس: هذا شرك وهذا توحيد، وهذه سنة وتلك بدعة.
فقال هذا الكلام، الناس ما كانوا يعجبهم هذا الكلام، لا العامة الذين تعودوا على ما عليه الآباء والأجداد، ولا العلماء أصحاب المناصب. كيف تقول هذا الشرك وهذا توحيد؟ حنا كلنا مسلمين. فكانت عقيدة المرجئة، سواء قلنا عقيدة المرجئة الكلامية كالأشعرية أو عقيدة المرجئة الصوفية وهي أن الإيمان المعرفة، كانت هي السائدة مع الأسف، كانت هي السائدة. نعم.
أحسن لكم. قلتم حفظكم الله، باب دعوة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في تلك الفترة.
قرأت هذا. فقام بدعوة الناس. أحسن.
فقام بدعوة الناس للتوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل من أجل الكتب، ورغبهم في السنن وحذرهم من البدع. قال تلميذه وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ثم رجع إلى نجد وهم على حال التي لا يحبها الله ولا يرضاها من الشرك بعبادة الأموات والأشجار والأحجار والجن، فقام فيهم يدعوهم إلى التوحيد، وأن يخلصوا العبادة بجميع أنواعها لله، وأن يتركوا ما كانوا يعبدونه من قبر أو طاغوت أو شجر أو حجر، والناس يتبعه الواحد منهم والاثنان، فصاح به الأكثرون وحذروا منه الملوك وغروهم بعداوته.
وشوا إلى الملوك والأمراء أن هذا الرجل يريد الملك، وسبحان الله جاءه الملك فرفضه، قال: أنا أريد الدعوة. نعم، هذا أكبر دليل على كذب المدعين. نعم يا شيخ. أي نعم.
السلام عليكم. جيم: المراحل التي مرت بها دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب.
طبعا أكثر الناس إيذاء له في البصرة هم الشيعة الرافضة، هم الذين آذوا، لأنه كان يصيح عليهم كثيرا وينكر عليهم في البصرة بعض شركياتهم وبدعهم. نعم.
أحسن عليكم. جيم: المراحل التي مرت بها دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. كان بدء دعوة الشيخ بالمرحلة الخاصة التي كان يبديها لخواصه، سواء كان في بلدته أو في مكة مع مشايخه أو في المدينة مع أساتذته، ثم أظهر ذلك أكثر في البصرة في سفرة الأخيرة، وكذلك في الأحساء. وقد أدرك الإمام أن الدعوة لا بد لها من مساند، وليس لغريب مساند، فرجع إلى أهله في حريملاء لوجود والده فيها، فبدأ الدعوة من هناك. ولم تكن الظروف مواتية للدعوة في حريملاء، فترك هذه البلدة وتوجه إلى غيرها، فاتجه إلى بلدة العيينة مسقط ولادته، واتصل بأميرها عثمان بن معمر، فساعده في أول الأمر، واجتمع حوله طلبة العلم، وبدأ بتنفيذ الأحكام الشرعية، فأقام حد الزنا بتفويض من الأمير، وهدم بعض القباب الشركية.
طبعا الإمام الأمير بن معمر رحمه الله كان مقتنع بالدعوة تمام الاقتناع في نفسه، ويرى أن ما عليه الناس، وكان نوعا ما طالب علم، وأن ما عليه الناس إنما هي زخرفات وشركيات. لكن الذي حصل أنه خاف على ملكه فأخرج الإمام محمد من العيينة. وما علم المسكين، وعلم الغيب عند الله، أن إبقاء الإمام محمد إبقاء لملكه. نعم.
أحسن الله. قلتم حفظكم الله: ثم إن ابن معمر تخلى عنه خوفا بعد تهديدات بعض أمراء المناطق الآخرين فأخرج الشيخ من العيينة، بل أرادوا قتله وغيلته بالطريق، لكن الله حفظه. فتوجه الشيخ إلى بعض طلابه في الدرعية واتصل بأميرها محمد بن سعود وعرض عليه دعوته، فقبلها وبايعه على مناصرته وصدق في ذلك. وهنا استقر الشيخ رحمه الله وقام بالدعوة خير قيام. قام يدعو إلى توحيد الله تعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعمله ولسانه وقلمه وجهاده. واستقر الأمر للإمامين فصارت الدرعية درعا للموحدين. وقام الشيخ بتعليم الناس ووفد إليه الطلاب من كل صوب وحدب، وصارت هذه البلدة بلدة العلم والتوحيد والسنة، وصارت الولاية مستقرة بيد أميرها الإمام محمد بن سعود، والتوجيه العلمي والإرشاد الديني للإمام محمد بن عبد الوهاب. امتدت الدعوة إلى البلاد المجاورة، وأصبح
لما قام الإمام محمد بن سعود في الدرعية بإقامة الحدود الشرعية وانتشر العلم، ساد الأمن وزاد الخير والبركة، فصار القاصي والداني يحسدون الإمام محمد بن سعود ويريدون التشويه عليه. ترى هذه قضية مهمة، الناس يظنون أن الإمام محمد بن سعود ومحمد بن رب بدأوا الدعوة. لا، المحمدان ما بدأ بالقتال، إنما بدأ بالتعليم، وكان الناس هم الذين يفدون إلى العيينة فيتعلمون ويتاجرون وإلى آخره. لكن الذي بدأ أن الذين بدأوا القتال هم الذين وفدوا إلى العيينة وقاتلوا الإمام محمد بن سعود ومحمد بن رهاب. فلما بدأوا بالقتال كان لابد من الدفاع عن النفس، فهؤلاء الذين يشوشون يقولون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهلهم ما قاتلوا، هم دافعوا عن أنفسهم. نعم.
أحسن الله. قلتم حفظكم الله: امتدت الدعوة إلى البلاد المجاورة، وأصبح المعارضون يمنعون نشر الدعوة الحقة، فقام الإمامان بنشر الدعوة عن طريق الجهاد، فأقاموا التوحيد وهدموا ضرحة الشرك، وتوحدت في مدة يسيرة جميع البلدان النجدية تحت راية التوحيد، وامتدت الدعوة إلى بلاد الحجاز.
لا تنسوا أن ثلاثة قضايا رئيسة هي غايات عظيمة من غايات الإسلام. ما هي المبادئ الأساسية في دعوة الرسل؟ قضايا الأساسية في دعوة الرسل إقامة التوحيد ونشر السنة ووحدة الكلمة. إقامة التوحيد ونشر السنة ووحدة الكلمة، وهي المجموعة في آيتين من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكان شعار الإمامين هو هذا، لا بد من إقامة التوحيد ونشر السنة ووحدة الكلمة. نعم.
أحسن الله. قلتم حفظكم الله: وامتدت الدعوة إلى بلاد الحجاز وعسير وشمال الجزيرة، وكان ذلك بفضل الله تعالى، ثم بمؤازرة الإمامين وقيامهم بحق الله تعالى في التوحيد والاتباع وصدق الله وعده وأنجز قوله: إن تنصر الله ينصركم وإن جندنا لهم الغالبون ولا ينصرن الله من ينصره. دال ثمرات دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله آثارها: كل عمل تعرف قيمته بطيب أصولها وأعلام نشأتها ونفح ثمراتها وزكاء آثارها. ولما كانت دعوة الإمام قائمة على أصلين عظيمين: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأعلامها أئمة مشهورون ومن العلم معروفون، كانت ثمرتها يانعة وأثارها طيبة. ومن أهم هذه الآثار: أولا، تصحيح العقيدة الإسلامية من شواب الشرك والبدع والخرافات، وإرجاعها إلى ما كانت عليه في عهد خير القرون، عقيدة مبنية على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. ثانيا من أهم دلائل مباركة الله تعالى لهذه الدعوة بقاؤها مع ما حيكت لها من مصائب ومع ما اجتمع عليها الأعداء على مر قرون ثلاثة متتالية، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله تعالى نوقي دولة التوحيد شامخة بالتوحيد عالية رافعة للسنة.
آمين آمين. وأن يبعد عنها كيد الكائدين
آمين
ومكر الماكرين.
نعم. ثالثا امتداد هذه الدعوة في الجزيرة العربية، بل وامتدت إلى أرجاء المعمورة، وصار الموحدون متيزين في كل قطر ومصر ومصر، في الشام واليمن ومصر والمغرب العربي وأفريقيا والسودان واليمن والعراق والهند وباكستان وأندونيسيا وغيرها. رابعا ظهور التحرر من ربقة التقليد الأعمى، فانتشر التعليم في المساجد، تعليم الكتاب والسنة وما يتعلق بهما من علوم شرعية أصلية أو مساعدة، وتخرج أفواج من العلماء الصلحاء للقضاء والدعوة والإمامة على يد المؤسس الإمام محمد بن عبد الوهاب وعلى يد تلاميذه، ثم أسست الدولة المباركة الجامعات الإسلامية التي قامت بدور متميز في إحياء العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية العالية، وانتشر الدعاة المسلحون بالعلم الشرعي في أنحاء المعمورة بفضل هذه الجامعات المباركة. خامسا،
وأبشركم من الله الحمد والمنة أن الخطة الغربية في تشويه صورة الخريجي الجامعات الإسلامية وفي تشويه صورة الملتحين لم تنجح، وكشفت ولله انكشفت ولله الحمد هذه الخطط الغربية أنهم هم الذين كانوا ولا زالوا يداعمون ما يسمى بداعش، وليس فيهم أحد من خريجي هذه الجامعات المباركة. نعم
أحسن عليكم. خامسا نشاط حركة التأليف والنشر، فقد قام علماء هذه الدعوة وأئمتها بنشر كتب ورسائل كثيرة في الأصول والفروع، ومن ذلك مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة في الفقه والعقائد والتفسير والحديث والسيرة، مجموع الفتاوى والرسائل لعلماء الدعوة النجدية، كتب الردود التي ألفها أئمة الدعوة في الرد على خصوم الدعوة التوحيد من الرافضة والمتصوفة والأشاعرة والعقلانيين وغيرهم، نشر كتب السلف وتوزيعها على المسلمين في موسم الحج وغيره، خصوصا كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، علاوة على نشر كل مفيد الرسائل الجامعية المقومة المؤصلة التي تهتم بعقيدة السلف ومنهجهم وفقههم. سادسا الشبهات التي أثيرت حول دعوة الإمام الإصلاحية، أثيرت حول دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية شبهات كثيرة أجاب عليه الشيخ وكذلك تلامذته من بعدهم، لكننا سنقتصر على أهم الشبهات
وكذلك تلامذته من بعده.
لكننا سنقتصر على أهم الشبهات التي أثيرت فيما يتعلق بموضوع الكتاب، ألا وهو حقيقة التوحيد وأنواعه وخاصة توحيد الألوهية، مستفيدين من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه القاضي العلامة الشيخ أحمد بن حجر آل بطامي الشافعي. الشبهة الأولى إنكار أن يكون توحيد الألوهية من أقسام التوحيد. يقول مخالف الدعوة من الخرافيين والقبوريين إن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فتوحيد الربوبية هو نفس توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو نفس توحيد الربوبية، وإن أول من قسم هذا التقسيم هو ابن تيمية وتبعه ولذلك محمد بن عبد الوهاب، وبناء على هذا التقسيم كفروا من يتوسلون ويستغيثون بالأنبياء والصالحين ويطلبون منهم قضاء الحاجات ويقولون إنهم مشركون. وتشبث هؤلاء الخرافيون بشبه هي الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذكروا هذا التقسيم، الثانيا قول الله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، ثالثا قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، رابعا حديث سؤال الملكين إن الملكين يقولان لمن وضع في قبره من ربك، ولا يقولان من إلهك، ولو كان بين الإله والرب فرق لما اقتصر على السؤال عن أحدهما. والجواب عن الشبهة الأولى من أوجهن أولا من قال إن تقسيم التوحيد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إن ترد إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول به لا لفظا ولا معنا فهذا باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، وهذا هو توحيد الألوهية، والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه علم الداخلين في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه علموا الداخلين في الإسلام بأن لا يعبدوا إلا الله وهو ما نريده، وأكثر القوم كانوا معترفين بالربوبية فكانوا عارفين بمعاني الألفاظ لا يحتاجون للتفرقة، فإذا قيل لهم لا إله إلا الله ولا خالق ولا رازق إلا الله عرفوا ما تدل عليه الجملة الأولى والثانية، وأنت حين توازن بين قوله تعالى إخبارا عنهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله وقوله تعالى أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب يظهر لك ما قلناه بجلاء ووضوح على أنه لا يضرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لم يصطلحوا هذا الاصطلاح، لأن نقول تؤخذ الأشياء بمعانيها ولا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ورضي الله عنهم يمشون على النهج المصطلح عليه.
نعم.
وغاية قولنا أن معنى الرب في اللغة غير معنى الإله، فيدل الأول على الإحاطة والخلق والإيجاد والتربية، ويدل الثاني على المعبود بحق أو باطل. ثانيا إن لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فلم يحصره فيه قسم واحد كما تزعم، ومعنى الألفاظ الواردة في القرآن والسنة واللغة تساعدنا على ذلك، وليس معك ما يناصرك على دعواك. والسؤال في الآية التي أوردتموها عن التوحيدين، قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، سؤال عن الربوبية والرب، ثم قال بعدها مباشرة أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فهذا نهي عن اتباع الآباء في الشرك، فالآية فيها إثبات الربوبية والثانية فيها التحذير من الشرك في الطاعة، وتضمن الأمر بتوحيد الله وحده لا شريك له، فالتوحيدان متغيران. ثالثا نقول ليس النزاع على الألفاظ، فهبوا أن الرب يطلق على الإله لغة، فهل يدل هذا على أن توحيد الألوهية الذي يراد منه إفراده بالعبادة هو توحيد الربوبية الذي يراد منه الإيمان بأن الله خالق كل شيء بيده كل شيء؟ يا ليت هؤلاء يهتدون إلى محل النزاع. رابعا أما الجواب عن حديث سؤال الملكين وأنهما يقولان للمقبور من ربك إلى آخره، فنقول أولا قرر العلماء أنه إذا أطلق لفظ الرب فإنه يشمل معنى الربوبية والألوهية وكذلك العكس كلفظ الفقير والمسكين، فإذا أطلق الفقير دخل المسكين في المعنى، ولكن يفترقان في المعنى إذا أفرد الرب بلفظ والإله بلفظ، وكذلك الفقير والمسكين والإيمان والإسلام، ولهذا يقال إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ثانيا إن الملائكة تسأل الميت عن ثلاثة أشياء، عن الرب والرسول والدين، ولا شك أن السؤال عن الرسول التصديق له هو سؤال عن كل شيء جاء به، ومنه توحيد الألوهية، وأن السؤال عن الدين والإقرار بالإسلام يشمل السؤال عن كل ما هو دين، منه أن لا إله غير الرب، فالإيمان بذلك هو إيمان بذاك، فقولهم إن السؤال كان عن الرب فقط غلط فاحش. ثالثا هناك أدلة كثيرة في الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية، ومنها أولا الألوهية هي العبودية لله تعالى بالصلاة وسائر الطاعات، وأما الربوبية فهي إثبات ملكية الله تعالى للعالم وتصرفه فيه وإيجاده له، ولا ريب أن توحيد أحد الأمرين المتباينين غير توحيد الأمر الآخر المباين، ولا ريب أن هذا معلوم في اللغة والشرع فلا وجه لإنكاره. باء إن القول بأنه لا فرق بين الربوبية والألوهية يعني أنه لا فرق بين حقيقتيهما لا اسميهما، فقوله من هذا يتناول ثلاثة معان، أحدها أن يكون شيئان شيئا واحدا، وهذا هو قول النصارى في التثليث حيث يقولون الثلاث يساوي الواحد، والثاني أن يكون شيئين لكنهما متلازمان، فيقال من أين اكتسب التلازم بينهما، والصواب أن توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، ولهذا فإن الله تعالى يذكر
ربوبيته ويأمرهم لا فإن الله تعالى يذكر الربوبية ويأمرهم بالألوهية. نعم. في الموضعين.
نعم. ولهذا فإن الله تعالى يذكر الربوبية ويأمرهم بالألوهية.
نعم.
لأن مقتضى الربوبية هو الألوهية، ولا ريب أن الألوهية متضمنة للربوبية، إذن بينهما دلالة اقتضاء من جهة وتضمن من جهة، وأما أنه متلازمان فلا. والثالث أنه ليس هناك توحيد عبادة وألوهية ولا شيء يسمى بهذا الاسم، وإنما التوحيد
هو طبعا أما أنهما متلازمان فلا، يعني من حيث أنه إذا وجد أحدهما لابد أن يوجد الآخر، هذا تلازم المعلول. تلازم المعلول غير موجود بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ما التلازم الموجود؟ التلازم الموجود هو تلازم الدليل والمدلول، فالربوبية دليل الألوهية والألوهية مدلول الربوبية. نعم.
أحسن الله. والثالث أنه ليس هناك توحيد عبادة وألوهية ولا شيء يسمى بهذا الاسم، وإنما التوحيد هو توحيد الربوبية، وهو الإيمان وأن الله خالق الكون ومالكه فقط. أحسن الله. وهذا باطل ضرورة باتفاق المسلمين، فإنه لم يقل أحد من المسلمين إن الإيمان بأن الله والخالق ينجي العبد من العذاب ويجعله مؤمنا. جيم التأله والتعبد من فعل العباد، فإذا قيل فلان أتى بتوحيد الألوهية فهذا يعني أنه عبد الله وحده، لأن الألوهية من أله إذا عبد.
نعم.
فالعبادة من العبد
إذا عبد، كلمة عبد حطوا بين قوسين.
نعم. فالعبادة من العبيد لرب تعالى، وأما الربوبية فهو فعل الحق عز وجل، ومنه إيجاده مخلوقات وأنه خالق كل شيء، فإذا قيل هذا هو هذا كان لازم ذلك أن فعل العبد هو فعل الرب، وفعل الرب هو فعل العبد، وهذا هو قول أهل الحلول والاتحاد. فليحذر المسلم من هذه المقولات التي عاقبتها إلى البوار. دال لو كان توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية لكان من أقر بربوبية مؤمنا ناجيا مهما عمل بالمكفرات. وهذا معلوم البطلان عند المسلمين، فإن مجرد الإقرار بربوبية الله تعالى ليس منجيا حتى يكون مع ذلك توحيد الألوهية. ها ورد في القرآن الكريم إن الكفار كانوا يسمون أصنامهم آلهة، قالوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، ولم يخبر في آية أنهم قالوا لها أرباب، فلو كان لا فرق بين لفظين لسموها أربابا كما سموها آلهة. هم نفوا ترك عبادة أصنامهم مع اعترافهم بأن الخالق هو الله، فهذا دل على أن الكفار عرفوا الفرق بين الإقرار بالربوبية وبين ما نفوه من الألوهية. واو والذي يحقن دم المشرك أن ينطق بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يحقن دمه أن يقول أشهد أن الخالق هو الله، وهذا بإجماع المذاهب. ولو كان معنى الإله والرب واحدا لعصم دمه أحد اللفظين دون الآخر. زاي يقال رب الدار لصاحبها، ورب الإبل لمالكها، ورب القبيلة لسيدها. فإن كان المعنى الإله هو الرب كما زعموا لجاز أن يقال إله الدار لصاحبها، وإله الإبل لمالكها، وإله القبيلة لسيدها. هذا منكر باتفاق الأولين والآخرين، إذ بين الكلمتين اختلاف ولا شك. خامسا استدل خصوم الشيخ بأن الكفار كانوا ينكرون وجود الله أو ينكرون أن يكون الرب خالق كل شيء، واحتجوا لهذا الزعم الباطل بآيات، ومنها الآية الأولى قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. والجواب عن هذا الاستدلال من أوجه: أولا ليس في الآية الكريمة ما يدل على إنكار الله تبارك وتعالى، وإنما فيها استفهام عن الرحمن بما التي يسأل بها عن حقيقة الشيء، والمصدق بوجود الشيء يسأل عنه به، ولا خلاف بين اللغويين في ذلك، فهم يقولون ما الملائكة ما الجن ويعنون ما حقيقتهم ولا يعنون إنكار وجودهم.
نعم هذه استفهام مهم، إن كلمة قالوا وما الرحمن لما الواحد يقول وما كذا معناته أنه لا ينكر وجوده، لكن يستفهم عن كيفيته أو ماهيته أو صفته أو خاصته. وهذا مثل قول فرعون لما قال وما رب العالمين، ظن بعض المفسرين أنه ينكر وجود الله، والأمر ليس كذلك، لأن قوله هو قال لموسى أنه لابد أن تأتي بالملائكة، معناته يؤمن بالملائكة، ولا كيف يقول له يأتي بالملائكة؟ نعم.
ثانيا، روى البخاري في خبر صلح الحديبية عن الزهري قال في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات 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 اكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فقول سهيل دل على أمرين، على أنه يؤمنون بالله وأنه يستعين به في كل أمورهم، وعلى أن الذي ينكرون هو وصفه بالرحمن وما كانوا ينكرون ذاته كما يزعم المعارضون لدعوة التوحيد. ثالثا، هذه الآية على زعمهم وفهمهم مخالفة لتسمية العرب مشركين بالله، والناس قاطبة يقولون والناس قاطبة يقولون إنهم كانوا مشركين بالله، فلو كانوا جاحدين لما كانوا مشركين به ولو سموا ملاحدة، فتسميتهم مشركين بالله يدل أنهم مؤمنون بوجوده ولكن عبدوا معه غيره. رابعا، الآيات القرآنية الكثيرة الدالة على أنهم يقرون بالله تعالى، من ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وقوله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وغير ذلك من الآيات. الآية الثانية قول الله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، والجواب أن المجادلة في أمر ليست جحدا له في قول الناطقين جميعا، فقول القائل جادل فلان فلانا في القضاء والقدر أو في علم زيد وجهله لا يدل على أنه ينفي وجود القضاء والقدر ووجود زيد، وإنما يعني ذلك إثبات وجود القضاء وزيد، ولكن هذا الإثبات في كيفيته وقعت المجادلة. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فهل هذا يدل على أن زوجها غير موجود؟ وقول الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، فهل يقول عاقل إن إبراهيم يجادل في وجود قوم لوط وأنه ليس لهم وجود؟
طبعا تفسير وهم يجادلون في الله، تفسير يجادلون بإنكار وجود الله، هذا تفسير المتكلمين، تفسير المناطق، ما هو تفسير السلف. نعم.
أحسن الله. الآية الثالثة قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، والجواب عن هذا من وجوه: أولا، أن في هذه الآية إثبات أنهم مقرون بوجود الله تعالى ولا ينكرون وجوده، لأنه ليس معقولا أن يسب أحد أحدا إلا إذا كان يقر بوجوده، لأن المعدوم لا يسب ولا يتوجه له خطاب. ثانيا، لو كان سبه لله إنكارا لوجود الله تعالى لزم من ذلك أن سب المؤمنين يعني عدم وجود آلهة المشركين. ثالثا، أن هذه الآية تدل على أن المشركين يعرفون الله تعالى ويقرون به، ولكن من شركهم أنهم ينقصون من قدره، إذ يعتقدون أن غير الله ينفع ويضر، وهذا من السب والنقص في حق الله تعالى، وهكذا كل من صرف عبادة لغير الله تعالى فقد نقص وبخس حق الله تعالى وحقه أن يعبد وحده لا شريك له.
طيب، لعلنا نقف على الشبهة الثانية من الشبهات الواردة على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، نرجيها إن شاء الله إلى السبت القادم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.